بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقف في مصطلح الحديث،
والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن عشر الثاني عشر.
أن الميزان ذكر اعتمد فيه المؤلف على كتاب الكامل للحافظ بن عدي، ومن أوسع الكتب المؤلفة في الضعفاء من أجمعها ومن أدقها، وبخاصة أن الحافظ بن عدي معروف على ما يعتنى بالاعتدال في أحكامه على الرواة، معروف من الناس المعروفين بالاعتدال. ثم إنه من أهل الاستقراء التام، يعني دائما يستقرئ مرويات العلماء ثم يخرج بنتيجة. ولهذا لما تكلم العلماء في حرملة بن يحيى تلميذ ابن وهب وشيخ الإمام مسلم رحمه الله ذكر، قال: تبحرت حديثه فلم أجد له حديثا منكرا. وهذا حرملة بن يحيى ذكر العلماء في ترجمته أنه يروي عن ابن وهب وحده 50,000 حديث، فابن عدي قطعا اطلع على أكثر من 50,000 حديث حرملة بن يحيى، ثم خلص إلى حكم فيه، فكان حكمه هو المعتمد في هذا، هو توثيق حرملة ابن يحيى. ومسلم قد خرج له في صحيح على سبيل الاحتجاج. فالحافظ اعتمد على كتاب الكامل، اعتمد وأضاف إليه مجموعة ممن لم يذكرهم من هذه الكامل، وخاصة المتأخرين، وذكر في كتابه جملة من الأئمة مثل علي بن المديني والبخاري وغيرهم ممن طعن فيهم أو ذكروا في من قبله في كتب الضعفاء، مثل علي بن المديني ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء. فالمؤلف يذكر مثل هؤلاء الأئمة لا يذكرهم لأنهم ضعفاء، وإنما يذكرهم للدفاع عنهم، يذكرهم في هذا الكتاب مدافعة عنهم، لا إقرارا بأنهم ضعفاء أو إقرارا بأن هذا الجرح يؤثر. وجملة كبيرة منهم ثقات تكلم فيهم، لكن يعني ليسوا من الأئمة الكبار، وهؤلاء أيضا يرمز لهم في يضع أمامهم علامة صح، إشارة إلى أن حديثهم قد صح وأن الجرح الذي فيهم ليس بمعتبر. وقسم متردد العلماء فيما بينهم، والقولان متقاربان ومتكافئان في الجرح التعديل، هذه غالبا يصدر بقول الصدوق أو حسن الحديث. وقسم آخر يذكر يرسل الخلاف العلماء في بينهم، وآخر يؤيد الإمام الضعف، قسم آخر يؤيد صاحب الميزان، يؤيد كلام من ضعفهم، وقسم آخر لا تجد فيه حكما إلا للحافظ الذهبي وحده، وبخاصة من المتأخرين، وبخاصة من المتأخرين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم لم يضعفهم أحد. واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم، وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق. فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عن شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا فصل عقده المؤلف لبيان أن هناك رجالا ثقات قد خرج لهم خارج الصحيح وهم خلق كثير، فليس كل من لم يخرج له البخاري أو مسلم لا يكون ثقة، بل هناك ثقات كثيرون قد خرج لهم خارج الصحيح. ثم ذكر من أقسام هؤلاء الثقات من صحح له الترمذي وابن خزيمة مع شرط أن لا يكون مضعفا من قبل أحد من العلماء، وشرط ثالث وهو أن يكون هذا الرجل قد قيل فيه إحدى عبارات التعديل التي ساقها المؤلف، إما أن يقال فيه ثقة أو صدوق أو لا بأس به أو مستور أو حسن الحديث أو نحو ذلك من العبارات التي ذكرها المؤلف، أو ما كان في معناها مما هو معروف عند علماء الجرح والتعديل. فمن صحح له الترمذي وابن خزيمة ولم يكن مضاعفا من قبل أحد وقيل فيه إحدى عبارات هذه التعديل فهو يعتبر من الثقات عند المؤلف رحمه الله. فإذا جاءنا رجل وصفه أحد علماء الجرح بأنه مستور، أو قال روى عنه يحيى أو مالك أو شعبة من الذين لا يرون إلا عن الثقات، إذا جاءنا مثل هذا وكان قد صحح لها الترمذي أو ابن خزيمة ولم نجد أحدا من العلماء قد ضعف هذا الرجل، فإنه يكون هذا الرجل ثقة على ما ذكر المؤلف. وأيضا من احتج به النسائي وابن حبان، من احتج به أحدهما أو غيرهما ممن هو على طريقتهما، إذا احتج برواية رجل وهذا الرجل لم يضعفه أحد من العلماء وقد قيلت فيه إحدى عبارات التعديل التي أوردها المؤلف، فهذا أيضا يكون من الثقات عند المؤلف، وإن كان الثقات متفاوتين لكن يشمله اسم الثقة فهذه المرتبة وهذا الفصل يغاير أو يختلف عن الفصل السابق اللي مر معنا، أن الرجل إذا لم يكن فيه جرح ولا تعديل وصحح له مثل الترمذي فإن حديثه ويكون هذا الرجل جيد الحديث. هناك الرجل ليس فيه لا تضعيف ولا توثيق، لا تعديل ولا تضعيف، وقد صحح له الترمذي أو صحح له ابن خزيمة. أما في هذا الفصل فلا بد من اجتماع ثلاثة شروط: الشرط الأول صحيح من الترمذي أو ابن خزيمة، أو أن يكون مخرجا له على سبيل فاشتقد احتج به النسائي أو ابن حبان، والشرط الثاني أن لا يكون فيه تضعيف، والشرط الثالث أن تقال فيه إحدى عبارات التعديل التي ذكر المؤلف أو عبارة نحو هذه العبارات مما يماثلها. فصار هنا الفرق بين هذه ما في هذا الفصل وما بين ما أورده المؤلف في الفصل ما قبل السابق، أن هناك الرجل ليس فيه أي عبارة تعديل، أما هنا فيزيد أن فيه عبارة تعديل، ولهذا هنا يكون ثقة، وهناك يظن يكون جيد الحديث أو حسن الحديث على حسب المراتب اللي ذكرها المؤلف. فصار الفرق بينهما في شرط واحد، وهذا الكلام هو ما يظهر أو هذا يعني
الشروط، هذا هو الذي يظهر من كلام المؤلف رحمه الله، وإن كانت عبارته فيها يعني نوع من القلق عدم الوضوح جيدا، لكن هذا هو الذي يظهر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، وقد قيل في جماعات ليس
يعني أن الراوي أو أن العبارات التي أوردها المؤلف رحمه الله قبل قليل هذه ليست مضعفة لحال الرجل وليست مرفية له إلى درجة الصحة الكاملة، فكأن المؤلف رحمه الله يعني يشير إلى أن غالب هؤلاء المذكورين هم ممن يحسن حديثهم، لأن الذي يحسن حديثه الذي لا يبلغ درجة تبلغ درجته أو تبلغ رتبته رتبة درجة من يروي الحديث الصحيح. وهذا الكلام، هذه العبارات كلها، هذه كلها يشملها كلام المؤلف هنا إلا اللفظة الأولى وهي قوله ثقة. قوله الأولى ثقة، هذه ليست مترددة، هي تعتبر أو مقيلة في هذه اللفظة لفظة ثقة، هذا يعتبر من رجال أو يعتبر من أهل الصحيح، فليست متجاذبة. أما ما بعدها من صدوق أو لا بأس به أو ليس به باس أو مستور أو شيخ أو محل الصدق أو صدوق إن شاء الله أو حسن الحديث، هذه العبارات كلها متجاذبة بين العلماء، منهم من يرقي حديث يعني يرفع من شأنه، ومنهم من يجعل هذه المرتبة مرتبة تعديل، لكن لا يلزم منها حصول الضبط التام أو حصول الضبط دون التام أيضا. نعم.
وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عزة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد.
هذا شرح لعبارة ليس بقوي عند علماء الجرح والتعديل، فهنا شرح لنا عبارة النسائي وشرح قبلها هذه العبارة على سبيل العموم، ثم يأتي إن شاء الله بعد قليل شرح المؤلف لهذه العبارة عند أبي حاتم وعند البخاري. وهذه العبارة ليس بالقوي، هذه ليست من ألفاظ الجرح الشديدة، لكنها تستخدم عند العلماء تارة على اعتبار أن تستخدم هذه العبارة بأن هذا الرجل لم يبلغ درجة الدرجة الكاملة من الثقة والإتقان، وبعضهم يستعملها في التضعيف وبعضهم يستعملها في التضعيف، إذا قال ليس بقوي يعني أنه ضعيف، لكن هذا الضعف يعني ضعف يسير، هذا الضعف ضعف يسير، وبعضهم يستخدمها باعتبار أن الراوي لم يبلغ درجة الإتقان والثقة الكاملة. هذا هو يعني مجموع الذي يشير إليه كلام المؤلف هنا وما يأتي إن شاء الله. فهذه العبارة بيّن المؤلف أيضا أن النسائي رحمه الله يطلق هذه العبارة على أقوال، ثم بعد ذلك يخرج حديثه، ثم يخرج بعد ذلك حديثه، فهذا دليل على أن هذه الرواية أو هذه اللفظة ليست بجرح عند الإمام النسائي وليست مضاعفة للرجل. والمؤلف قد أكد هذا المعنى أن هذه العبارة ليست دالة على التضعيف عند النسائي، أن لما جاء في ترجمة سلم بن جرير في كتابه المتكلم في يوم الموثق قال وضعفه ابن معين فقط، وقال النسائي ليس بقوي، فقوله قال النسائي بعد قوله ضعفه ابن معين فقط يدل على أن هذه الكلمة ليست كلمة تضعيف عند النسائي، وإنما هي إشارة إلى خفة الحفظ والضبط، لا إشارة إلى خفة الحفظ والضبط. وقوله هنا أن النسائي أخرج له يقول في الرجل ليس بقوي ثم يخرج له، هذا مر معنا فيما سبق أن المؤلف ذكر أن النسائي أو سمى سنن النسائي سماها بصحيح النسائي، سماها بصحيح النسائي، في مقدمته في ترجمته في يحيى بن أبي كثير في تذكرة الحفاظ أيضا سمى هذا الكتاب سمى سنة النسائي سماها صحيح النسائي. فإذا ربطت بين هذا بين تسميته بصحيح النسائي وبين قوله هنا قال فيه ليس بقوي وأخرج له يعني أنه ما دام أنه أخرج له وسننه صحيحة فهذا الرجل ليس بضعيف فهذا الرجل ليس بضعيف. والمؤلف قد سبقه جماعة كثيرون من أئمة الحديث يطلقون على سنن النسائي صحيح النسائي خاصة المجتبى السنن الصغرى أطلق ذلك الدار قطني وابن عبيد والحاكم والليثعب علي النيسابوري وابن الشبن والغني بن سعيد المصري جماعة كثيرون أطلقوا عليها صحيح النسائي والمؤلف وافقهم لأن هذا يعتبر صحيحا. فإذا ربطته مع هذا الكلام مع قوله صحيح النسائي تبين لك أن هذه اللفظة ليس بقوي ليست مضعفة للرجل لأنه لو كان ضعيفا لم يخرج له في سننه التي هي تعتبر صحيحة عند أهل العلم تعتبر صحيحة عند بعض أهل العلم في الأحاديث التي لم يعلها الإمام النسائي يعني الأحاديث التي علها خارجة من هذا الحكم أما التي ما علها ولا علق عليها بشيء خرجها احتجاج هذا يعتبر عندهم صحيحا هذا من جهة النسائي. والثانية أن المؤلف يؤيد صنيع النسائي أو سبق أو في صنيع النسائي بصنيع العلماء إنه ذكر في الأول أن من قيل فيه ليس بقويل فهذه أن هناك عبارات أو رجال أطلق عليهم لأنهم ليسوا بأقوياء ومع ذلك احتج بهم فهذا يعتبر الحكم العام شارحا لصنيع الإمام النسائي رحمه الله فهناك رجال وصفوا بأنهم ليسوا بأقوياء ومع ذلك تفرج لهم في الصحيحين احتج بهم الإمام النسائي. فحاتم بن إسماعيل مثلا المدني هذا مخرج له خرج له الشيخان وأصحاب السنن ومن ضمنهم النسائي وخرجوا له في الاحتجاج مع أن النسائية قال ليس بالقوي. وكثير بن شنغير أخرج له البخاري ومسلم والنسائي احتجاجا ومع ذلك النسائي يقول ليس بالقوي. وإبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي خرج له البخاري ومسلم والنسائي ومع ذلك قال فيه النسائي ليس بالقوي. فهذه عبارة النسائي ليس بالقوي وقد احتج به أصحاب الصحاح واحتج به النسائي نفسه هذه الأمثلة الواردة هذه تصلح مثالا لمن قيل فيه انه ليس بالقوي واحتج به سواء عند النسائي او عند غيره وبخاصه اصحاب الصحاح. فصار كلام المؤلف يعني مشعرا لان كلمه ليس بالقوي عند الامام النسائي يعني انها بين مرتبه التوثيق ومرتبه التضعيف التي قد او نسميها ان الحديث الحسن لذاته. لكن كلام المؤلف هذا كلام المؤلف فيه إشكال وهو أن الإمام النسائي في كتابه الضعفاء أطلق هذه اللفظة على كثير من الضعفاء ليس بالقوي ليس بالقوي. هذا يدل على أن كلمة ليس بالقوي تضعيف عند الإمام النسائي لكنها تضعيف ليس يعني تضعيفا شديدا ولا قويا ليس كمن يقال في منكر الحديث ولا من يقال فيه مسروق أو غير ذلك من العبارات الشديدة إنما هو تضعيف خفيف نعم.
والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والمي وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله.
يعني أن الإمام الذي يتصدر للزرع والتعذير لابد يجتمع فيه الورع التام لأن الورع يمنعه ورعه من إطلاق الأحكام جزافا بدون ترون ولا تمعن ويمنعه ورعه للعلم، يكون له هوى يضعف من أجله راو أو يعدل من أجله راو، وأيضا ورعه يجعله ناصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فيما يقوله من عبارات الجرح والتعديل، فيما يقوله من عبارات الرفيق، وكذلك ورعه يمنعه من إطلاق ألفاظ الجرح والتعديل بالأمور الظنية لا بالأمور المعلومة لديه، لا بالأمور المعلومة لديه. فهذا كله يجعل الرجل يتكلم، أو إمام الجرح والتعديل إذا تكلم في الراوي تكلم فيه بصدق وأمانة. ولهذا علماء الجرح والتعديل الذين كانوا ورعين فيما يقولون، منهم من ضعف ابنه مثل أبو داود ضعف ابنه، وعلي بن المديني ضعف أباه، وزيد بن أبي أنيسة كذب أخاه يحيى، وهذا كله من باب الورع والديانة والصدق في القول ولهذا جاء عن أبي زرعة رحمه الله، ذكر أبو زرعة رحمه الله أن الإمام مالك والإمام الثوري لما تكلم في الناس بالديانة نفذت أقوالهما أما من تكلم بغير ديانة فإن مصيره إلى العطب. ثم إن أيضا على الناظر أو على المتكلم في الجرح والتعديل أو من شرطه أن يكون له خبرة في الحديث وعلومه ورجاله وعلمه، لأنه يحتاج إلى ذلك، فلا يمكن أن يقطع بضبط راوي ولا يقطع بضعفه في حفظه إلا إذا كان من أهل هذا الشأن الذين يعرفونه ويفهمونه، لأنه يحتاج إلى عرف الروايات على روايات الحفاظ، يحتاج إلى معرفة العلل ليرى أحاديثها التي أخطأ فيها والتي وهم فيها. هذا كله يحتاج إليه الذي يتكلم في الجرح والتعديل. إذن فلا بد أن يكون من أئمة الجرح أو من أئمة الحديث الذين يعرفون الحديث ويفقهونه في علله وصحيحه وصحيحه. نعم.
ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجنبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة.
يعني أن أو المؤلف أشار في هذا الكلام إلى أن هناك عبارات في التعديل متفق عليها، وهناك عبارات في التعديل أو هناك عبارات في التضعيف متفق عليها، لكن هناك عبارات متوسطة بين هذين الأمرين، وهذه العبارات المتجاذبة هي التي تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير في بيان معانيها ومدلولاتها، ثم تنزيل كلام العلماء عليها، فأيضا وأشار أيضا في كلامه إلى أنه لا بد أن نفهم اصطلاح كل إمام، لأن هناك ألفاظ مشتركة بين العلماء يطلقونها وهي متداولة معروفة عليهم، وهناك اصطلاحات خاصة. فإذا مثلا قال أبو حاتم في رجل صدوق أو لا بأس به، فهذا ما يحسن حديثه ولا يصح حديثه، هذا يضعف حديثه، لأن اصطلاح أبي حاتم في مثل هذا أنه يكون الراوي هذا ممن يعتبر بحديثه، يعني يكون ضعيفا يعتبر بحديثه. أما لو جاءت كلمة لا بأس به عند ابن معين فهي تعني ثقة، فلا نحمل كلام أبي حاتم على كلام ابن معين ولا نحمل كلام ابن معين على كلام أبي حاتم. الشاهد أن لكل إمام أو لبعض الأئمة اصطلاحات خاصة، وهناك اصطلاحات عامة مشتركة بين الأئمة. فالاصطلاح العام أو أكثرها الاصطلاحات العامة في المسائل المتفق عليها، إما بالتضعيف أو بالتعديل. وأما المسائل المتجاذبة بينهما أو الألفاظ أو الأوصاف التي بين ألفاظ التعديل وألفاظ التضعيف فهذه المتجاذبة فهذه يقع فيها غالبا أو كثيرا ما يقع فيها اصطلاحات خاصة لبعض الأئمة، فلا ينبغي حمل هذا على هذا. نعم.
أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه،
يعني أن الراوي إذا أن الإمام البخاري إذا قال فالراوي سكتوا عنه فمعناه أنه تركوه، ومعنى ذلك أن حديثه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. نعم.
وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف،
يعني أن من قال فيه البخاري فيه نظر فهذا حديثه حديث ضعيف جدا، لأن كلمة ليس بثقة أو كلمة متهم هذه تقال في حق من يضاعف حديثه تضعيفا شديدا، وهذه العبارة فيه نظر يعني بعض العلماء فيه نظر لا تدل عنده على الضعف الشديد. أما الإمام البخاري فهي إذا استخدمها وقالها برجل بحسب الاستطاع الذي ذكره الإمام الذهبي، والإمام الذهبي كما وصفه غير واحد من العلماء بأنه في علم الرجال من أهل الاستقراء التام، فالمؤلف استقرأ كلام البخاري وفتبين له أن كلمة فيه نظر هذه لمن يكون متهما أو يقولها في من ليس بثقة، وكلاهما حديثهما ضعيف جدا. نعم.
وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي السد، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف.
وهذه تقدم عند كلام الذي أورده المؤلف الأول في كلام أو تفسير كلمة ليس بالقوي عند علماء هذا السن، فهذه تربط مع كلمة. نعم.
ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل،
يعني لما كنا نفتقر إلى تحرير هذه العبارات قيل يجب حكاية الجرح والتعديل. نعم.
فمنهم من نفسه حاسا في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن فراس وغيرهم،
يعني ان هناك من ائمه الجرح والتعديل او من كان نفسه حاسا في الجرح والتعديل لا يعدل بيوسف، وإذا جرح بأدنى شيء، وهذا هؤلاء يعبر عنهم بعض العلماء بأنهم المتشددون أو المتعنفون، وهؤلاء ذكر المؤلف منهم جملة وترك ذكر النسائي، والنسائي معروف من المتشددين، وأيضا شعبة من المتشددين. هذه الطائفة كما بين المؤلف في كتابه ذكر من يعتمد قوله في جرح التعديل، ذكر أن هذا الحاد لمن كان حادا من هؤلاء الأئمة متشددا متعنتا، هؤلاء إذا رأوا على الراوي غلطتين أو ثلاثا جرحوه بسبب ذلك. لكننا لنا فائدة في معرفة هؤلاء المتشددين، والفائدة أن الرجل إذا وثقه جمهور العلماء وضعفه أحد المتشددين بدون أن يفسر هذا الجرح فإننا نوثق هذا الرجل مع الجمهور ولا نلتفت إلى هذا التضعيف، لأنه من المتعنتين المتشددين، فيحتمل أن هذا الرجل أخطأ خطأين أو ثلاثة في جملة حادث كثيرة فحكم عليه هذا الراوي بالضعف، فلا بد أن يكون جرحه والحالة هذه مفسرا. أما إذا وثق هذا المتعنت رجلا فهذا كما ذكر العلماء يتمسك بهذا التوثيق ولا يترك إلا بالبرهان. فلو جاء عندنا مثلا يحيى بن سعيد فوثق رجلا، ثم رأينا أبا زرعة قد ضعف ذلك الرجل، فإننا نتمسك بقول يحيى بن سعيد، لأن مثل يحيى أو مثل شعبة وغيره لا يمر الرجل إلى مرحلة العدالة عندهم إلا بصعوبة شديدة بعد اختبار دقيق وعدم تساهل في عدد الأخطاء، بخلاف غيرهم فإن عندهم إما نوع اعتدال أو تساهل. أما هذا الصنف فهم متشددون، فإذا توثقوا رجلا وجب يعني ألا ينتقل عن هذا إلا ببرهان واضح، إلا ببرهان واضح. وهذه فائدة معرفة هذا الصنف. أما إذا ضعفوا رجلا ولم يكن لأحد كلام فيه غير كلام فهذا يصير ضعيفا، فهذا يصير ضعيفا إذا لم يكن لأحد من الأئمة المعتدلين كلام فيه، فإن هذا يكون الرجل ضعيفا. وكذلك إذا وثقوا رجلا ليس لأحد فيه كلام فهذا من أعلى مراتب الثقات، لكن إذا وثقوا مع تضعيف غيرهم فيتمسك بتوثيقهم، وإذا ضعفوا مع توثيق غيرهم من المعتدلين فلا يقبل تضعيفهم إلا إذا كان الجرح مفسرا. وهذا الكلام ذكره المؤلف في كتاب الذكر من اعتمد قوله في الجرح والتعديل. نعم.
والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل.
إيه كل ما كثروا احتاج اختبار، لا احتاج اختبار. نعم. نعم.
والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة
نعم.
والمتساهل
إذا يضاف إلى هؤلاء المعتدلين ابن عدي، ابن عدي من المعتدلين، وإن وصفه بعض متعصبة الأحناف لأنه من المتعنفين، لكن ابن عدي من المعتدلين. ولهذا هذه الطبقة، طبقة المعتدلين، دائما أقوالهم أو في غالب الأحيان أقوالهم في الجرح والتعديل متقاربة، ليس بينهم تفاوت كبير، ليس بينهم تفاوت كبير في الجرح والتعديل، إما أن يختلفوا في الغالب، أو إذا صار بينهم اختلاف الرجل، يعني بعضهم مثلا يقول ثقة وبعضهم يقول لا بأس به، بعضهم ثقة وبعضهم صدوق إن شاء الله، بعضهم يقول ثقة وبعضهم صالح الحديث، بعضهم يقول مثلا صالح الحديث وبعضهم يقول لين الحديث، المهم أن العبارات بينهم ليس بينها فجوة كبيرة، وهذا في الغالب، لكن أحيانا مثلا يوثق أحمد وهم من المعتدين الرجل ويضعفه أبو زرعة من المعتدين، لكن في الغالب أن أقوال هؤلاء متقاربة، وبخاصة الإمام أحمد وابن عدي غالبا في أحكامهم على الرجال تكون متفقة وقريبة إلى نوع ما. نعم.
والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات.
والدارقطني المشهور أنه من المعتدلين، إن حصل تساهل في بعض الأوقات فهذا لا يقدح في أن يكون معتدلا في الجملة، فالأولى به أن يضاف إلى المرتبة التي قبلها، لأن الغالب عليه الاعتدال، ولهذا قال المؤلف من المستهلين في بعض الأوقات، ليس في كل الأوقات، أما في جملة الأوقات فهو رحمه الله من المعتدلين، فكان الأولى أن يضاف إلى المرتبة التي قبل. وأما الحاكم والترمذي فهؤلاء فهذان من المتساهلين، وقد مر معنا يوم أمس أنهم يصححون لمن اتفق العلماء على ضعفهم، فلذلك كانوا من المتساهلين. نعم. نعم. وين في بعضنا في هذا كلام الذهبي الحاضر الذهبي، لا هو العلماء يوافقون على الجملة، العلماء الحافظ بن حجر يوافق على الجملة كلها. نعم. نعم.
وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء
لأن هذا راجع إلى الورع، فعبارة الجرح والتعديل ينبغي أن تقال في الرجل سواء كان شيخا أو على المذهب أو على غير المذهب، تقال ديانة لله، فبحسب الورع يقال. لكن بعض العلماء الكبار إذا ضعف سيفه لأنه يرى الفضل له الفضل، أو أنه يرى أن هذا السيف يعني لا يعطي عبارة كبيرة في التضعيف لأنه يرى أنه لم يبلغ هذا الحد، وهذا هو المظنون بأئمة الحديث. نعم.
والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط.
وهذا الكلام غلط، إنما العصمة للأنبياء، وقد أجمع أهل السنة والجماعة لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، أما غيرهم فهذا محل نظر، والعصمة للأنبياء فقط، أما غيرهم من الصالحين والأولياء وحكام القسط هذا ليسوا من المعصومين، ليسوا من المعصومين. ولهذا الإمام الذهبي في خطبة الميزان قال ذكر أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء فقط، وأيضا ذكر في السير في بعض المواضع أن العصمة إنما هي للأنبياء فقط. إذن فهذه الكلمة إنما هي للأنبياء والصديقين، كلمة والصديقين وحكام القسط هذه الظاهر والله أعلم أنها من تصرف النساخ، ليست تضاف إلى الإمام الذهبي لما علم من كلامه، لما علم من كلامه في مواضع كثيرة أنه يقول العصمة للأنبياء فقط، فهذه تعتبر من زيادات النساخ على كلام الإمام الذهبي رحمه الله. وهذا الكلام أيضا يخالف لكن الصديقين وحكام القسط خالف ما عليها بالسنة والجماعة. نعم.
ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه.
يعني أن ليس هناك ثقة هو في نفس الوقت ثقة وقد أجمع العلماء على ضعفه، كما أنه ليس هناك رجل ضعيف وقد أجمع العلماء على توثيقه، بل إما أن يختلفوا على توثيق الثقة أو على تضعيف الضعيف أو على الاختلاف فيه، يكون بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه. فقوله لم يجتمع اثنان يعني لم يجتمع فريقان، يدل عليه أنه عبر في الأول قال علماؤه هذا جمع، ثم بعد ذلك عبر أيضا بعد هذه الجملة بواو الجماعة، فهذا يدل على أن أراد لم يجتمع فريقا، لم يجتمع اثنان يعني لم يجتمع علماء هذه الأمة، وهذه الاثنان يقصد بهم الفريقان، فريق التعديل وفريق التجريح. نعم.
فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق.
هنا المحقق علق على فإن قدر، فإن قدر
وقعت العبارة في الأصل، فإن بدأ خطأه وهو
بدأ ولا بدر بدر، هذا الكلام صحيح، فإن بدر صحيح، التعليق محل نظر، التعليق محل نظر، تعليق محل نظر، والصواب انها فإن بدر، صواب فإن بدر خطأ، بدر يعني بدر تأتي بمعنى تم، وقال بدر الغلام إذا تم، فكلمة بدر معناها تم، والمراد هنا إذا حصل الخطأ، يعني حصل خطأ في تضعيف الثقة أو توثيق الضعيف بعد الاجتهاد في شأنه فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه، لأن من أخطأ فأصاب فله أجران، ومن أخطأ ومن لأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فكلمة فإن قدر للا ما عليه في غير مكانها، الصواب ما في الأصل فإن بدر. نعم.
وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيء ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب.
نعم.
فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك، فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاف الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه.
هذا الكلام في رواية أهل البدع، في رواية أهل البدع، حكم رواية البدع هل هي تصحح أو تضعف؟ ذكر المؤلف أن طائفة من أهل البدع وهم الخطابية من الروافض مثل الخطاب الأسدي، هذه الطائفة من مذهبها استحلال الكذب، تجويز الكذب. فهذه الطائفة إذا روى أحد المنتسبين إليها حديثا فهذا حديثه لا يقبل، لا يقبل، لأنه يكون الحديث هذا يعني فيه مظنة كبيرة أنه يكون هذا الرجل قد كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بقية أهل البدع، بقية أهل البدع، فالمؤلف قسم البدعة إلى بدعة غليظة وبدعة خفيفة، وفي الميزان قسمها إلى بدعة صغرى وبدعة كبرى. البدعة الصغرى هي البدعة الخفيفة مثل الإرجاء والتشيع الخفيف، هذا تشيع، هذا يسمى بدعة صغرى أو بدعة خفيفة. فهذه راويها مقبول الرواية. وأما البدعة الغليظة وهي البدعة الكبرى مثل تجهم يطلق على الذين يقولون بخلق القرآن، على الخوارج الذين ينقمون على علي لجوءه للتحكيم، أو الرافضة، والرافضة في عرف السلف هم الذين يحطون من شأن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويتبرؤون منهما ويكفرون من حرب عليا، الزبير، طلحة، ومعاوية، هذه سمون رافضة في عرف السلف، سمون رافضة. أما الشيعي يسمى الشيعة فهم الذين تشيع خفيف جدا، هذا هو تقديم علي على عثمان رضي الله عنه، وأعلى منه التشيع الغالي وهو الذي يقدم عليا على الصحابة رضوان الله عليهم، ويتكلم في عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو يتكلم في من حرب عليا لكن لا يكفرهم. هؤلاء يسمى شيعيا غاليا، يسمى شيعيا غاليا. الشيعي الغالي أو الشيعي غير الغالي هذا تعتبر بدعته من البدع الصغرى، ليست من البدع الكبرى، ليست من البدع الكبرى، فهؤلاء يقبلون. أما الرافض فجملة من السلف لا يقبلون حديثهم، الرافضة والجهمية والخوارج جملة من السلف لا يقبلون حديثهم، وبعض السلف يقبل حديثهم، وبعض السلف يفصل فيهم فيقبلهم إن لم يكن من الدعاة ولم يروا ما يؤيد البدعة، ويمنعهم ويمنعهم بروايتهم إذا كانوا من الدعاة أو كانوا يرون ما يؤيد بدعتهم. لكن الأظهر لمعمول بالصحيحين أن المبتدع وإن كان داعيا إلى بدعته إن روايته مقبولة إذا كان معروفا بالصدق والأمانة، ومعروفا بالصدق والأمانة لم يظهر عليه الكذب ولم يقم من مذهبه استحلال الكذب، فهذا تقبل روايته. كما خرج الشيخان لمثل هذه الطائفة، لمثل هذه الطائفة. لكن إذا روى ما يؤيد بدعته ولو كان مقبول الرواية في العموم، فإن أكثر العلماء يتوقفون في هذا الحديث بخصوصه، يتوقفون في هذا الحديث بخصوصه، فإن صار له تفردات فيما يؤيد بدعته لا يشارك فيها غيره فهذا قاضٍ أو يقضون عليه بذلك لأنه من المفترين الكذابين. فالشاهد أن من رمي ببدعة إن كان من يستحل أو إن كان ينتسب إلى نحن تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يرد حديثه مطلقا. أما إذا كان مبتدعا سواء كان بدعة صغرى أو كبرى فإن تقبل روايته ولو كان من الدعاة إلى بدعته،
إذا عرف بالصدق والأمانة، إذا عرف بالصدق والأمانة. وقد تقدم لنا في مبحث العدالة أن العدالة إنما اشترطت لأجل أن نأمن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل هذه المحن لهم شبه قامت فوقعوا فيما وقعوا فيه من البدع، والظاهر من حال جملتهم أنهم لا يرون ما يؤيد بدعهم ولا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كثير منهم معروف بالصدق والأمانة والورع والعبادة، إلا فيما يختص بهذه البدعة لقيام الشبهة عنده. ولو رددنا كل صاحب بدعة لكان رددنا شيئا كثيرا. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله في تقديمة الميزان طرح سؤالا: كيف يقبل صاحب البدعة مع أن البدعة منافية للعدالة؟ وأجاب أن العلماء قبلوا صاحب البدعة تحصيلا للمصلحة ودرءا للمفسدة، لأننا أحيانا لا نجد الحديث إلا عند هذا الراوي الفلاني المبتدع، أو نحتاج إليه أحيانا في تقنية بعض الحديث. فمن أجل هذه المصلحة، المصلحة الإبقاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أهل العلم رواية المبتدع ولهذا علي بن المديني قال: لو تركت حديث أهل البصرة عن القدر وحديث الكوفة عن التشيع لخربت الكتب، لم يبقى يعني كبير حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هاتين أو هذين المصدرين كانا مشهورين بالعلم. فالشاهد أن تحصيل المصالح أمر مطلوب شرعا إذا لم يقم قائم أو معارض راجح والعلماء الأولون لما تكلموا عن أهل البدع أكثرهم لم يتكلم في ذات الرواية، وإنما حذر من الأخذ عن المبتدع. وهناك فرق بين التحذير عن الأخذ عن المبتدع وهناك وبين صحيح رواية المبتدع أو تضعيفها. فكلام السلف وأكثر السلف حذروا من الرواية عن المبتدع، وتحذيرهم من الرواية عن المبتدع جاء من باب هجر أهل البدع، لعله يقتدع، والثاني من باب أن يكون هذا الراوي المبتدع مغمورا لا يعرف، لأن يشتهر عمره بين الناس فتنتشر بدعته خاصة عند جهلة الناس، ونهوا عن الأخذ عنه أيضا لئلا يتأثر الآخذ به. هذه أشياء لها السلف عن نهوا أن يؤخذ عن صاحب البدعة، ثم إنهم نهوا عن ذلك لأن هناك من أهل السنة من كان يروي هذه الحديث التي يرويها أهل البدعة، فلا حاجة في ذلك الوقت إلى روايته. لكن بعد أن دونت الكتب وانتهى أمرها وانقطعت الأسانيد احتاج الناس إلى رواية أهل البدع، لأن أحيانا تكون رواية من كان موصوفا بالسنة بهذا الحديث الذي هو صاحب البدعة لم يصل إلينا، فللحاجة إلى رواية المبتدعة، والمصلحة المترتبة قبلها العلماء، قبلها أهل العلم. نعم.
قال سيفون بن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبجيع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن في التكفير والتبجيع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين.
يعني بالعقائد الأهواء، لما كثرت الأهواء صار فيه الخوارج، صار فيه المرجئة، صار فيه جهمية، صار فيه قدرية، صار فيه رافضة إلى غيرها من النحل، لما كثرت هذه الاعتقادات صارت هذه الطوائف تكلم بعضها في بعض. نعم.
والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متقدم.
يعني يقصد المؤلف لا تعتبر، يعني أننا إذا كان الراوي موصوفا ببدعة إننا لا ننظر إلى هذه البدعة، ولأن المقصود باشتراط العدالة في الحديث إنما هو معرفة صدق الراوي، هذا الراوي كان من أهل البدعة ومعروف بالصدق والضبط، فتم المراد. نعم.
ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتبرنا
يعني لا يكفر المؤلف أو لا يكفر ابن دقيق العيد، لا يكفر من أهل الأهواء من أهل البدع والضلالات إلا من كان تكفيره معلوما بالضرورة من دين الإسلام، إما جحد لما هو معلوم من الدين بالضرورة المتواترات، أو ترك ما يجب فعله ويترتب على تركه كفر مما هو معلوم من الدين بالضرورة كترك التوحيد. نعم.
فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. قال شيخنا وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية مجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه.
يعني المؤلف أنه لما ذكر أنه لا ينظر إلى معتقد الراوي وإنما ينظر إلى صدقه وضبطه، استثنى من ذلك هذه الصورة التي ذكر فيها الخلاف، واستثنى منها أيضا صورة أخرى، وهي أنه إذا كان يترتب على ترك الرواية عن إحماده إحماد فتنة هذا الراوي فأكثر الناس به أن تترك الرواية عنه، إلا في حالة واحدة وهي إذا ضاق مخرج الحديث فلم يوجد إلا عند هذا الراوي فإنها تقبل روايته. نعم.
ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإلا حلك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفر بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق.
يعني المؤلف أننا إذا وجدنا راويا جرح راويا وهما مختلفان في الأهواء، فيكون ناصبيا فيطعن في الشيعي، فإنه يقول يتوقف في هذا لا سيما إذا كان هذا الرجل فيه قول مقابل لهذا الطاعن، إذا كان هناك قول مقابل، إذا كان هذا الناصبي مثلا يطعن في الشيعي وكان هذا الشيعي موثق من غير هذا الناصبي فلا يلتفت إلى قول الناصبي، وهذا كما يقال في الجوزجاني هو متهم بالنصب، يعني اللي هو بغض علي رضي الله تعالى عنه أو متهم بذلك، فمن هذا الباب نبه ابن حجر ردد كثيرا في كتبه أن لا يعتمد قوله في أهل الكوفة، لأن الكوفة معروفين بالتشيع لعلي بن أبي طالب، فإذا ضعف رجلا من أهل الكوفة هذا يتوقف فيه في الجوزجاني، فإذا جاءنا رجل من الكوفة فضعفه الجوزجاني وكان غيره موثقا لهذا الرجل فيتوقف في شأن الجوزجاني. غير أن هذا كلام يعني فيه ما فيه من يعني بالنسبة للجوزجاني فيه ما فيه، وأتكلم عليه المعلم في التمشير، لأنه وثق أو قدر رواية مجموعة من كبار المصطفين بالتشيع من أهل الكوفة كالأعمش والإسحاق السبيعي وغيرهم، قبل روايتهم. نعم. لكن عباراته زائر عن السنة وكذا هذه لا تقتضي التضعيف، يعني لا تقتضي تضعيف الرواية، إذا زائر عن السنة لا تقتضي تضعيف الرواية. ومثل أيضا الدولابي لما تكلم في نعيم بن حماد، الدولابي ينتمي إلى مذهب أبي حنيفة، نعيم بن حماد من أهل الآثار، من أهل الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من المتمسكين بالسنة، فلما طعن الدولابي في نعيم بن حماد طعنه يتوقف فيه ولا يلتفت إليه، طعنه يتوقف فيه ولا يلتفت إليه لمخالفته، لأن هذا الدولابي من الأحناف وهذا من أهل الأثر المعروفين بالتمسك، والدولابي من أهل من الأحناف أهل الرأي، ينتمي إلى أهل الرأي، فلا ينبغي اعتماد قول الدولابي في نعيم بن حماد رحمه الله. إذا اختلفت الأهواء وجب التوقف، وجب التوقف، لكن إذا طعن صاحب السنة المعروف بالسنة طعن في أهل الأهواء هذا المقبول طعنه. نعم.
قال شيخنا ابن وهب رحمه الله تعالى: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض، وهذه غمزة لا يخلص وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الواسي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذا كلام فاسد ناشع عن تصوف ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد عند نزعة صوفية ظاهرة، وهذا كلام فاسد، لأن علم الشريعة علم فروع الشريعة يأتي بالحكم على أفعال البشر. فالمؤلف قسم قال الخلاف الحاصل بين علماء الصوفية والصوفية وأهل العلم الظاهر، يقصد بأهل العلم الظاهر العلماء علماء الشريعة، وأهل العلم الباطن أو الصوفية يقصد أنهم أهل العلم الباطن، وهذا كلام كله باطل وفاسد لا يصح. هذا كلام كله فاسد لا يصح. الأعمال كثمان: عمل باطل، الأعمال أعمال باطنية أعمال ظاهرية، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: عمل القلب في عمل القلب في عمل الجوارح، هذا لا إشكال فيه. أما العلم فعلم الشريعة علم واحد، وأحكام الشريعة تجرى على الناس بما ظهر من أحوالهم، وفروع الشريعة كافية للحكم على جميع الناس بمختلف مستوياتهم وطبقاتهم، لا من يزعم أنهم عندهم علم باطن وأن ما في باطنهم يخالف ما في ظاهرهم يخالف ما يظهر على جوارحهم، ولا من علماء الظاهر. فالشريعة مبينة لذلك كما قال تعالى: وأنزلنا إليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ما فرقنا من كتاب من شيء، يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكل هذه تدل على أن أحكام الشريعة تجرى على الناس وتقاس أعمالهم أو ما ظهر من أعمالهم بمقياس الشريعة الواحد الذي لا يختلف ولكن المراد المؤلف أن هنا إذا مثلا صدر من أهل الباطن تفرغ مخالف للشرع في الظاهر فلا يحكم عليه بظواهر النصوص الشرعية، وهذا غلط، ولا يجوز. فإذا مثلا كان هناك رجل من أهل الباطن اللي هو علماء أو من الصوفية فزنى أو سرق أو عمل منكرا من المنكرات، فهذا المنكر لا يفسر بظاهره، لا، لأن هذا الصوفي ما في باطنه يخالف ما في هذا الظاهر لشدة محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كله غلط وفساد، كان الأولى يتعقبه الذهبي، لكن ذهبي عنده يعني على من أهل السنة الجماعة، لكن عنده بعض الأغلاط ويروى أنه لبس فرقة الصوفية، الله أعلم بصحة ذلك. فالشاهد أنه عنده يعني كان الأولى أن لا يأتي بهذا السلامة ويعلق عليه، وكان الأجدر بمحقق الكتاب أنه يصنع ذلك، لكن ما صنع لأمور معروفة. نعم.
ومن ذا
من عاد الولي 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 في دين الله بينه الله تعالى للناس ما في مجال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني أبو بكر ليس وليا لله عمر ليس وليا لله علي ليس وليا لله عثمان ليس وليا لله هذا أولياء الله ولا لا فهل أعمالهم الظاهرة فسرت بشيء لا يوافق الظاهر ولا أخذت بظاهرها أخذت بالظاهر إذا عثمان رضي الله عنه لما ولى بعض أقرباءه انتقده بعض الناس أخذ بالظاهر ولا قيل في الباطن عثمان سيء خالف هذا أخذ بالظاهر عثمان رضي الله عنه ما أخذ بالباطن وهل كلام عند الباطن عند الظاهر ما جاء إلا لمتأخر نعم صوفي نعم
ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم
يعني أن إذا كان عندنا راوي مشتهر بعلم من العلوم كان عندنا راوي وهذا الراوي قد اشتهر بعلم من العلوم فإنه لا يحكم على هذا الراوي بحسب العلم الذي انتمى له إلا بعد معرفة هذا العلم هل هو حق أو باطل هل هو حق أو باطل فمن مثلا انتمى إلى الفلاسفة هذا يعتبر أن عندهم كلامهم باطل في جملته فهذا يعتبر هذا الراوي بانتمائه إلى أهل الباطل هذا يعتبر مبتدعا بدعة كبرى فلا تقبل روايته نعم
فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر ومنه الخلل الواقع بسبب
إلا من هذه العلوم ما يكفر صاحبها ما يكفر صاحبها يكفر صاحبها بالعلم بعض أقسام علم التنجيم أو بعض أقسام السحر أو بعض ما يتعلق بعلم الطبيعيات أو الفلسفة لأن بعضها يخالف القرآن والسنة مخالفة لا شك فيها نعم
ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف قال صلى الله عليه وسلم الظن أكذب الحديث فلا بد من العلم والتقوى في الجر فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل
تقدم أن المؤلف ذكر أنه لا بد أن يكون ورعا هام الورع الذي يتكلم في الرجال وتقدم لنا أن من تمام ورعه ألا يحكم على الراوي بمجرد الظن لا يحكم عليه إلا بالعلم الصحيح أولا بإثبات أن هذا الجرح الذي جرحه به جارح أو يعتبر جارحا ثم تحقق هذا الجرح في المجروح لا بد أن يتحقق وجود هذا الجرح في المجروح ولا يبني على الظن لا بد أن يتثبت من وجود هذا الجرح في الرجل المجروح نعم
وقال رحمه الله تعالى المؤتلف والمختلف فن واسع مهم وأهمه ما تكرر وكثر
يعني المؤلف أن أو هذا نوع من أنواع علوم الحديث والمؤتلف والمختلف وهذا له فائدة نقطية وفائدة حكمية فائدة النقطية هو ضبط أسماء الرجال ومعرفتها على وجهها لأن غالب الأسماء لا مدخل للقياس فيها والثانية الفائدة الحكمية أن هؤلاء الرجال غالبا يشتبهون على بعض الناس وغالبا ما تشتبه مثل هذه الأسماء على بعض الناس فإذا اشتبهت ربما بحث عن هذا الاسم فلم يجد أو بحث عن اسم موافق له في الصورة في الصورة في الرسم الظاهري وجده موافقا له ولكنه يختلف عنه في الضبط بالشكل أو بالحروف فنقل الحكم من هذا الراوي إلى هذا الراوي، فقد يكون الراوي أحدهما ضعيفا والآخر ثقة فينقل حكم هذا إلى هذا، أو يكون العكس. نعم.
وقد ينذرك أجمد بن عجيان وآب له،
يعني أجمد بن عجيان. كلمة أجمد هذه لو نظرت إليها مع كلمة أحمد، دع عنك الحركات والشكل، النقاط والشكل، هذه لا يلتفت إليها في هذا الباب، إنما الحروف. الحروف الموجودة إذا جردت أجمد، إذا أزلتها النقطة من تحت الجيم صار أحمد، صار أحمد. فالناظر هنا لو مثلا تبحث عن رجل ولا تعلم أن هناك شيئا فيه المختلف والمختلف، يمكن تبحث الاسم أجمد هذا مستنكر، تبحث في أحمد ما تجد أحمد، تحكم على هذا الراوي بأنه مجهول أو غير موجود. أو أحيانا العكس، أو أحيانا العكس، يكون علمك مكتوب أحمد وهو في الحقيقة أجمد، فتبحث في مبحث أحمد ما تجده فتحكم عليه بالجهالة. فالشاهد من المختلف والمختلف هو معناه هو اشتراك الأسماء في الحروف أو في الصورة أو في الرسم، الاشتراك تشترك في الأسماء مع الاختلاف بينها في النطق، إما عن طريق الشكل أو عن طريق النقط، عن طريق الشكل أو عن طريق النقط أو النقط. فمثلا الأجمد هذا لما إذا حذفت الجيم صار مؤتلف مع أحمد، فإذا أضفنا إليه النقطة صار مختلفا، صار مختلفا. نعم.
وقد ينذرك أجمد في عجيان وآبي اللح،
آبي هذه لو تشيل المدة اللي على الألف يطلع لك أبي، تصير لك أبي. فهنا اختلاف في الشكل، اختلاف في الشكل ليس في النقط. فإذا كنت المدة صار أبي، صارت مختلفة مع أبي، فإذا أعدت المدة إليها صارت مختلفة. نعم.
وابن أكش الصنعاني،
وابن أكش، وابن أكش الصنعاني هنا ما جاء بالاسم الأول لأن ابن أكش اثنان، محمد وعد وهما أخوان، وهما أخوان. ابن أكش، ابن أكش، كلمة أكش هذه هي فيها الحكم، فأكش إذا جردتها من هذه النقط وأتيت بكلمة أنس وجردتها من أزلت النقط التي عليها صارت صورتهما واحدة في الحروف، صارت صورتهما واحدة في الحروف. فإذا أضفت النقطة إلى أنس صارت، فإذا أضفت نقطتين على التاء وثلاث على الشين صارت أكش. فهنا إذا أزلت النقط صار مختلفا، فإذا أضفت النقط صار مختلفا. نعم.
ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي،
محمد بن عبادة، إذا كلمة عبادة هذه إذا نظرت إليها تصلح بدون شكل، تصلح أن تكون عبادة وعبادة وعبادة، وكلها أسماء معروفة، عبادة وعبادة وعبادة وعبادة. إذا أزلت الشكل صار مختلفا، فإذا أرجعت الشكل صار مختلفا. وأيضا يصلح أن تكون عيادة، عيادة إذا أزلت النقط التأمت مع عيادة، فإذا أرجعت النقط اختلفت، اختلف الاسم. نعم.
ومحمد بن حبان الباهلي،
حبان هذه كلمة حبان إذا هي تشكل في الضواء في حبان وحبان وحبان، الحاء مثلثة لكن حسب الرواة، ففيه محمد بن حبان وفيه ابن حبان وفيه ابن حبان، فإذا أزلت الشكل صارت مختلفة، فإذا أرجعت الشكل صارت مختلفة. وكذلك تشتبه مع حيان، إذا وضعت النقط، إذا أزلت النقط صارت مؤتلفة مع صارت حبان وحيان مؤتلفة، فإذا أعدت النقط صارت مختلفة. نعم.
وشعيث هي محرر.
هذا شعيث ليس ابن محرر، غلط. شعيث ابن محرر ليس محرر، شعيث ابن محرر، فتشكيل المحقق لها محرر غلط. هذا غلط، هي ابن محرر، هكذا نص عليه دار قطني وابن ماكولة والحافظ بن حجر وغيرهم، انها ابن محرر وليس ابن محرر. فكلمة شعيث هذه إذا أزلت النقط، إذا أزلت النقط من على التاء وأزلت النقط من على النقطة الباء من شعيب صارت مختلفة، صارت مختلفة. فإذا أعدت النقط إليها صارت هذه مختلفة، صارت هذه شعيب وهذه شعيب. كلمة محرز ومحرر هذه أيضا يحصل بينها اختلاف، لكن المثال هنا لا يصلح، يعني في هذه الحالة لا يصلح، لأن مراد المؤلف شعيب ليس مراده محرر، ليس مراده محرر. فصار والمعروف من الرواة شعيب ابن محرز، فشكل المؤلف له بمحرر هذا غلط. لكن في رواة إذا قيل محرر يصلح أن تكون محرر ومحرر باعتبار إضافة النص أو والشكل، فمحرر ومحرر هذه لو في غير هذا المثال، في غير هذا المثال. وبهذا يتم الكتاب، فنسأل الله جل جلاله أن يغفر لمؤلفه وأن يبارك لنا في هذا الكتاب وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعله نافعا لنا ورحمة منه جل جلاله. ونسأله جل وعلا أن يعفو عن الخطأ والتقصير والزلل، ونسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل هناك كتاب جامع في بيان مراد الأئمة من اصطلاحاتهم وعباراتهم في الجرح والتعديل؟ هذا كتاب لم يقم بعد إلى الآن، ما في كتاب بهذا، في محاولات ولكنها محاولات ضعيفة، لأن الذي سيبحث عن هذه المصطلحات لابد أن يأخذ كل إمام، يأخذ مصطلح كل إمام ويدرس دراسة وافية في جميع موارده، ثم يطبق على كلام العلماء مقارنة، وهذا فيه صعوبة. في بعض الناس كتب في مستقيم الحديث عند مثلا ابن حبان أو في اصطلاحات بعض العلماء، أو مثلا في كلمة سكتوا عنه عند البخاري، أو كلمة فيه نظر عند البخاري، أو اجتهادات بعضها يعني فيه استقراء تام، وبعضها استقراءه ناقص، وبعضها استقراءه ناقص، لكن الكتاب يجمع ما فيه. وكتب مصطلح الحديث فيها تفسيرات، لكنها يعني التفسيرات ليست دقيقة، لكن مثل هذه الاصطلاحات لسمع الراوي ينظر إليها باعتبار المجموع، ينظر إليها باعتبار المجموع. فإذا وجدنا راوية واتقى العلماء وجاء إلى إمام قال ليس بالقوي، تحمل ليس بالقوي يعني على أنه لم يبلغ الدرجة العليا من الحفظ والإتقان. وإذا جاءنا مثل رجل ضعفه العلماء وقال فيها أحد الرواة العلماء هذا ليس بقوي، تحمل كلمة ليس بقوي على الضعف. هكذا إذا جاءنا كلمة صدوق عند راوي وثقه العلماء وجاء أحد الرواة قال صدوق، ما نقول هذه يتردد فيها، نقول هذا صدوق يعني باعتبار دينه، فهو صدوق في عدالته ودينه. إذا جاء في راوي ضعيف نفس القضية، ما نقول صدوق لنرفع فيها، لا، نقول هذا رجل ضعيف، وكلمة صدوق دي ترد على الصلاح في الدين. هكذا مقصود العبارات الجر والتعديل أو الأئمة عباراتهم في كل راوي غالبا إذا نظر إليه إنسان بنظر دقيق يستطيع بإذن الله أن يصبت إلى يعني نتيجة مقاربة، إلى نتيجة مقاربة باعتبار المجموع، باعتبار مجموع كلام العلماء في الرجل. ونقترح أن يكون الدرس غدا إن شاء الله نبدأ مختصر عن جزء التحديد عن طريق الكتب المشهورة كالمعجم المتفق، والله يرعاكم. والله في ما سبق جربنا في 6 محاضرات أو 7 محاضرات دراسة التخريج وجدناه غير مجدي نهائيا، لأن نحتاج ناتي بكتب واطلاع، هذه عشرة ما تكفيها محاضرة. وقع في الأصل في نقد إيش؟ يقول وقع في الأصل في نقد شيخ والله هذه يا أخي على كل هي تحتمل ما ذكرت من الكلام لكن يعني أنا ما راجعتها غير ما أجل في هذا الشيء لكن كتبت في الواقع بلا يعني تعليق للمحقق على قوله عند قوله في نقد شيخ ورد شيء بهذا الأخ يقول أن في الهامش في نفس شيخ وردية في حفظه وغلاظه هذه العبارة يعني صحيحة لكن تحتاج إلى يعني مزيد تثبت يعني تحتاج إلى مزيد تثبت خاصة ما ورد منها في الأصل. يقول ذكر في الحاشية التهانوي فمن هو التهانوي هذا من علماء الهند المتأخرين صف بعد 90 للهجرة وهو حنفي صوفي ما تريدي عنده ضلالات وبدع ومن بدعه العظيمة وضلالاته الخطيرة التي نقلها المحقق أبو غدة في إحدى حواشيه على الكتب قالت نقل عن التهانوي وأقره على هذا الكلام للا يرضاه الله ولا رسوله ولا المؤمنون قال فما ولد في الإسلام أيمن ولا أسعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة فأين أبو بكر أين عمر أين علي أين عثمان أين العشرة أين بقية الصحابة أين خير القرون هكذا وأقر المحقق وعلى كل محقق الكتاب معظم لأهل البدع وهو من أهل البدع نفسه هو من أهل البدع والضلالة قد تكلم عليه الشيخ بكر بو زيد في كتاب التحريف النصوص ونقل في كتابه براءة أهل السنة عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ذكر أن الشيخ عبد العزيز نصحه فلم يستجب للنصيحة ثم ذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز قال تقى الله المسلمين شره وهو في كلامه لا يصرح إنما ينقل نقولات ويدس بها عن الناس حتى لا تنسب إليه وينقلها ويضرها ساكتا عليها وقد لمد الإمام البخاري في مواضع كبيرة لأن الإمام البخاري لا يخرج بصحيح عن المرجئة وهو من المرجئة هو أشعري مرجئ ومعظم لصاحب الضلالة الكبير اللي هو الكوثري شيخ الكوثري أنا من أصحاب الضلالة فتح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل التصوف القبورية ومع ذلك يعظم ويبذل في هذا الشيخ الضال والمؤلف المحقق ذكر عن بعضهم انه قال في شيخ في الامام ابن القيم رحمه الله قال وله عقائد فاسده يعني ابن القيم وما تعقب المؤلف في شيء معناه ان المؤلف او المحقق هنا يخالف ابن القيم في عقيدته معناه ان المحقق يخالف ابن القيم رحمه الله في عقيدته لان كلام اللي ما يناسبه يعلق عليه ولهذا إذا جاء في الأحناف كلام في بعض الأحناف رد ومن هنا لاحظون أن في حاشية هنا ذكر كلام ابن الذهبي مشد للصوفية والكلام هذا لأن هذا الكلام قد راق له الشاهد المحقق يعني نسأل الله العافية والسلامة ليس على سنة ما يرد ما يلزم هذه طريقة أهل البدع لا يوالون ولا يعادون في الله إنما يوالون للأهواء فأي كلمة تناسب اذكرها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام العالم البعدي الذي فيه من الأوصاف حتى يصل إلى معرفة لهذا التحريف النصوص الشيخ ابن مجد جاء كلمات حرفها عن أهل العلم حتى تناسب ما عليه من بدعة في كتاب في كتاب الرجل، هذا في كتاب براءة أهل السنة أيضا، هو جمع بالسير جمعها في كتابه الردود، هذه مجموعة كتب جمعها في كتابه الردود. الكلام جليل يقرأ مقدمة نصف الراية يعلم، ومؤلفاته جيل كثيرة لعيد تصويرها في مصر في السنوات الأخيرة، تبنتها إحدى مكتبات النشر غلال، كلها غلال نسأل الله العافية. وليقرأ كتاب تنكيل، يعني يتهم علماء الإسلام باللواط والفواحش، واتهم الصحابة، اتهم أنس رضي الله عنه بالكذب، يعني ويعظم شيخه ما تبرأ منه. إبراهيم عليه السلام قال الله شأنه: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا شمل الأنبياء المرسلين، تبرأ اللي يكون على بدعة وضلالة ويتوب إلى الله، لازم يعلن عند أهل السنة، لازم يقول أنا أخطأت وضللت في كذا وأستغفر الله مما جرى، هذا هو التوبة الصحيحة. هل الإدراج لا يقع في السلف؟ الإدراج ذكر العلماء وطبقه الخطيب البغدادي يقع في الإسناد، الإدراج يقع في الإسناد. فالراوي مثلا إذا كان عنده حديث من رواية الصحابيين فساق لفظ الحديث لفظا واحدا وجعله من رواية صحابي واحد، هذا يسمى مدرجا في الإسناد، هذا يسمى مدرجا في الإسناد. وكذلك أحيانا يقول الراوي يروي عن صحابيين اثنين ويجمع حديث هذا مع حديث هذا ولا يميز بينهما، هذا إدراج من حديث فلان على حديث فلان وإدخال لحديث على حديث. شاهد من الإدراج يأتي في السند ويأتي في المثل، لكن اشتهاره في المثل كبير، ولهذا المؤلف لما اختصر حدث مدرج الإسناد، حدث مدرج الإسناد عن ذلك، لأن ذلك يعني الإدراج في الإسناد يدخل تحت مباحث أو يمكن إدخاله تحت مباحث أخرى. هذا مثل ما وصف به ابن إسحاق، يجمع الروايات ويشوفها مساحة واحدة، يدخل الحديث هذا على هذا يسمى إدراج. أو يكون عنده الراوي حديث يروي عن صحابيين مثل صحابيين بينهم ثمانية في المثل، فيجمعها ويجعلها من مثل صحابي واحد، يسمى صحابي واحد. لا، التحويل غير الشيء، التحويل غير إذا اتفق المعنى، كان اتفق المعنى وحول في الأسانيد، مجرد تحويل الأسانيد والمعنى واحد ما في زيادة. ولهذا مسلم إذا حول في الأسانيد ينص يقول وزاد فلان كذا وعند فلان لفظ كذا، الألفاظ اللي يعني لها أثر، وأحيانا حتى أشياء يعني ما يظهر لأنها أثر كبير، وعلى شرط على شيء يحول في الأول في الأسانيد، حاو حدثنا ثم إذا انتهى من التحويل ساق الحديث ثم قال زاد فلان ماشي أو لفظ فلان كذا. طيب. يقول في سنن أبي داود تختلف النسخ، فبعض الحديث يكون فيها أنبأنا وبعض النسخ حدثنا وأخبرنا. هو أبو داود يرويه عن رواة كثيرون ونسخه يعني فيها اختلاف في عدد الأحاديث وزيادتها، فرواية ابن العبد تزيد على ابن باشا مجموعة كبيرة من الأحاديث. فالشاهد مثل هذه بحسب النقل عن أبي داود، ثم النساخ أيضا قد يكون بعضهم ما عنده خبرة في النسخ، يعني خبرة كافية في النسخ، فالأولون كانوا يعبرون عن هذه المصطلحات بالأحرف اليسيرة، حدثنا يضعون، وفي بعضها إذا قال حدثنا وضعوا لها قاف ثاء قتل، كما لمشاهدته في فضائل الصحابة عبد الله بن أحمد في مسند الفضائل، مكتوبة هكذا. فبعض النساق لا يكون عندك خبرة فاحتمل أنه تدرعها لا اعتقد أنها أنبانة وهكذا، أو كان إسناد قبله فدخل عليه إسناد بإسناد، هذه احتمالات كلها. هذا يقول ورد في مسند أبي عوانة وكشف الأسفار وغيره لفظ أبنى بتقديم الباء على النون، فهل اختصار أنبأنا؟ أبنى يعبر بها عن أخبرنا، يعبر بها عن أخبرنا. هذا يقول كلنا أهم كتب المصطلح، وما رأيك في كتاب المقنع لابن المنقل؟ أما بالنسبة لكتب المصطلح فطبعا من أهمها النزهة وشرحها، من أهمها النزهة وشرحها النخبة، والموقظة هذه المختصرات، وأيضا تدريب الراوي وفتح المهيط، وهناك مختصر صغير أعتقد أنه جيد يعني اللي هو مختصر ابن الملقن التذكرة اللي شرحه السخاوي في التوضيح الأبهر، هذا لطيف وجيد. طبعا المتوسع فيه البحر الذي زهر، والمقنع لابن الملقن هو أنا يعني هو مطبوع لي من 4 سنوات، لكن لا عندي خبرة كبيرة فيه، ما عندي خبرة كبيرة فيه. وابن الملقن كما وصفه ابن حجر يعني هم من المتمكنين، من أهل العلم المتمكنين، هو يعني يجمع وينقل، لكن ليس من أهل العلم المتمكنين، لا يقارن لا بالعراقي ولا بالبلقيني، يعني من طبقته لا يقارن لا بالعراقي ولا بالبلقيني ولا بالذهبي ولا حتى ابن حجر نفسه، يعني ليس من المتمكنين في العلم فتمكنوا بالحجر والعراقي أو غيرهم. هل من الممكن إعادة الفرق بين زيادة الثقة والشاذ والمنكر بإدراج؟ يقول عن الإدراج اللفظة إذا وردت علينا في حديث ما فإننا ننظر في روايات الحديث، ننظر في روايات الحديث، فإذا كانت هذه اللفظة جاءت الروايات ما يفصلها عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها من كلام غيره فهذه لفظة مدرجة، سواء كان الذي جاء بها ثقة أو ضعيفا. وأما إذا لم نجد في الطرق ما نستدل به على أن هذه اللفظة من كلام أحد الرواة فإنه حينئذ ننظر إن كان الراوي ثقة حافظا أحفظ ممن لم يروها، أو أحفظ ممن لم يأتي بها، أو كان مماثلا له، أو كان له مزيد اختصاص بشيء فيه، فهذا من باب زيادة الثقة المقبولة. وأما إن لم يكن كذلك أو كان ضعيفا فإن هذا من الشذوذ والنكارة، إننا نعتبر من باب الشذوذ والنكارة.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12490.